وإذ قال موسى لقومه، يعني واذكر إذ قال موسى لقومه، هم الدقة السيوطي في التفسير يقول وإذ قال موسى لقومه، يعني واذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وقد سألوه أن يجر الله أن يبينه لهم فدعاه. فأصل الآية هنا كأن في تقديم وتأخير، فأصل الحدث اللي حصل إيه؟ أن قتل لهم قتيل ولم يعرفوا من الذي قتله، فذهب إلى موسى وقال له ادع ربك يبين لنا من الذي قتل هذا القتيل فدعاه. فلذلك يقول تعالى وإذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وقد سألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه. فقال لهم ماذا؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة أي بقرة؟ قالوا أتتخذون هزوا، وفي قراءة أخرى أتتخذون هزوا أو هزءا، هذه ثلاث قراءات. أتتخذون هزوا، وهذا من سوء أدبهم مع نبيهم عليه السلام، وهذه سمتهم وأخلاقهم، وهم يرون كل هذه المعجزات. سبحان الله، أتتخذون هزوا بالهمز مع ضم الزاي وسكونها، يعني هزوا أو هزءا وبضم الزاي مع إبدال الهمزة واوا، هزوا هزوا أي مهزوءا بنا، حيث تجيبون بمثل ذلك نحن نأتيك ونشكلك أنه قتل منا قتيل ولا ندري من قاتله، ونسألك أن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يبين لنا من الذي قتله، فتجيب علينا تقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ أتسخر منا؟ أتتخذوننا هزوا أي مهزوءا بنا؟ حيث تجيبنا بمثل ذلك قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أمتنع بالله من أن أكون من الجاهلين يعني المبتهزئين. فلما علموا أنه عز، أن الموضوع عز وجد وطرد لا هزل فيه، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طبعا شددوا على أنفسهم، لو أنهم ذبحوا أي بقرة لقبل الله سبحانه وتعالى ذلك منهم، لكن شددوا على أنفسهم فعقبهم الله بالتشديد عليهم. وذلك بحلول التوراة كان فيها آثار وأغلال، لأن يعني كانت الشرائع أحيانا تنزل عقوبة لهم لطبعهم الخبيثة اللئيمة، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى لهم أن بعث لهم محمدا عليه الصلاة والسلام ليضع عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم، لأن في عبادتهم في أسرار وأغلال شديدة جدا وقيود تتلاءم مع طبيعتهم الخبيثة واللئيمة. فلما علموا أنه عزم أي فرض لا هجل فيه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي، انتبهوا هنا جاءت كلمة ما هي مرتان، وكل مرة يعني عن سؤال مخالف للسؤال الآخر، عن موضوع غير الآخر، فكيف نميز؟ لا أنا بقول كيف تميز بالجواب، يعني عشان أقول ما هي، ما هو المسؤول عنه؟ واضح؟ ففي الحالة الأولى كان المسؤول عنه سنها، سنها، والدليل قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فالجواب يدل على أن السؤال كان عن السن، يبقى نقول بقى ما هي، لو جالك سؤال ما هي يعني ما سنها، ما سنها في هذه الآية بالذات، ما هي يعني ما سنها، في الثانية إيه؟ قلوا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، يبقى هي عاملة أم سائمة، بدليل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ما شئت فيه. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها، قال أي موسى إنه أي الله سبحانه وتعالى يقول إنها بقرة لا فارض، فارض يعني مكنة، يعني ليست مكنة، ليست كبيرة في الليل المثلة، ولا بكر صغيرة، يعني لا هي كبيرة مثلة ولا هي بكر يعني صغيرة، بل هي عوان يعني نقص في سنها، معتدلة في سنها، نقص أي معتدلة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أي مثلة ولا بكر صغيرة، بل هي عوان أي نقص في سنها، عوان بين ذلك يعني بين ذلك المذكور من السنين، لا فارض ولا بكر، بين عوان يعني وقف نقص بين السنين المذكورين، ففعلوا ما تؤمرون أي ما تؤمرون به من ذبحها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي شديد الصفرة تطر الناظرين أي الناظرين إليها بحكمها لا لتعجبه. طبعا معروف كان اللون الأصفر من الألوان التي تدخل السرور على النفس. اللون الأصفر يدخل البهجة والفرحة والسرور على النفس. وتخيل أنت تخيل بقرة في لون أصفر صافي يعني لا يخالف أي لون آخر. لون أصفر فاقع شديد الصفر وفي كل جسمها بيت لا شك سوف تدخل السرور على نفسك إذا تخيلت هذا الموضوع. فاقع لونها أي شديد الصفرة تسر الناظرين أي إليها بحسنها يعني تعجبهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي يعني أسائمة أم عاملة. أسائمة طبعا أم عاملة اشتغل في الحرف وحاجات. إن البقر تشابه علينا. إن البقر أي بقر؟ لا البقر المنعوث بما ذكر. تشابه علينا يعني لكثرته فلم نهتد إلى المقصودة. وإن إن شاء الله لمهتدون يعني إليها. وإن إن شاء الله لمهتدون أي إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بجيت لهم آخر الأبد. وهذا الحديث أخرجه الطبري بإسناد منقطع عن ابن جريج وقتادة الثبوتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي متصلا. فهما في هذه المرة تأدبوا مع الله وقالوا إن إن شاء الله لمهتدون فنفعتهم. وإن إن شاء الله لمهتدون يعني إليها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. لا ذلول يعني غير مذللة بالعمل. غير مذللة بالعمل. تطير الأرض. ما معنى تطير الأرض؟ طيب مين فين؟ تطير الأرض لا إله إلا الله. تطير الأرض أنا بقول لك عشان تفهموش يعني تطير يعني لا تطير الأرض. الفهم هذا جيدا يلتفت إلى هذا المعنى. قال إنه يقول أهمية التفسير. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض يعني لا تثير الأرض. بقرة معززة مكرمة لا تشتغل في الحرب ولا تكفي الحرب. يعني إيه بقى معناها لا ذلول تثير الأرض. يبقى كلمة لا بتنفي إيه؟ الاثنين تنفي الذل وتنفي إثارة الأرض. يعني هي معززة مكرمة لا تعمل في الحرب. واضح؟ فهذا هو المقصود. فإذا تثير الأرض يعني لا تثير الأرض لا تشتغل بالحرث والزراعة. قال إنه يقول إنها بقرة ملها لا ذلول تثير الأرض لأن التي تثير الأرض تكون ذلولا مذللة بالعمل. فهي لا تثير الأرض يعني لا تقلبها للزراعة. والجملة صفة ذلول داخلة في النفس. يعني الجملة اللي هي إيه؟ تثير الأرض داخلة في النفس أيضا. أي لا تعمل في حراسة الأرض. أرجو أن تنسوا هذا. ولا تسقي الحرث. يعني الحرث المقصود الأرض المهيئة للزراعة. لا تسقي الأرض المهيئة للزراعة. مسلمة الناشئة فيها. مسلمة يعني من العيوب وآثار العمل. مسلمة يعني من العيوب وآثار العمل. لا ناشئة فيها يعني لا لون آخر فيها. لا يخالط لونها الأصفر الفاقع هذا أي لون آخر. لا ناشئة يعني لا لون آخر من غير لونها فيها الأصفر الفاقع. قالوا الآن جئت بالحق. انظر إلى سوء الأدب مع النبي مع النبي عليه السلام. قال يعني قبل كده ما كنت جاي بالحق. الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق يعني نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا. المسك اللي هو الجلد. المسك يعني الجلد. فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني وما كادوا يفعلون بسبب غلاء ثمنها. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يعني لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هي أصلها فادارأتم فيها. فادارأتم فيها فيه إدغام التاء في الأصل وإدغام التاء في الدال. أي تخاصمتم وتباتعتم فيها يعني اتهم بعضكم بعضا بقتل تلك النفس. والله مخرج ما كنتم تكتمون أي الله مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. وهذا اعتراض. هذه الجملة هنا اعتراضية، وهذا هو أول قصة، هذه هي أول قصة البقرة. فقلنا اضربوه ببعضها، في الوقت تعرض على من؟ على القتيل، اضربوا القتيل يعني، اضربوه أي القتيل ببعضها، بضرب يعني إيه؟ بجزء منها، فضرب بجزء منها، قيل بلسانها أو عجب ذنبها، عجب ذنبها فحي، حي يعني صح، وغيرة للحياة. وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه ومات، نطق بهذا ومات. فحرم الميراث وقتل. لماذا حرم الميراث؟ لأن القتل الآرث. وبعدين ايه من القاعدة بتقول ايه؟ من تعدل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. تقول نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ذلك الإشارة إلى الايه؟ الإحياء. كذلك يعني كذلك الإحياء، مثل ذلك الإحياء الذي حصل مع هذا القتيل يحيي الله الموتى. فإذا هنا دليل رابع من أدلة البعث والنشور من الحزب الأول من سورة البقرة. الأدلة الثلاثة ناقشناها بالتفصيل في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآية. هذا دليل رابع في الحزب الأول من سورة البقرة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته أي دلائل قدرته لعلكم تعقلون أي تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. ثم قطت قلوبكم يعني أيها اليهود قربت عن قبول الحق من بعد ذلك، أي من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات، فهي كالحجارة يعني في القسوة أو أشد قسوة يعني منها، أشد من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق. هنا أيضا في إدغام، إدغام إيه إيه؟ التاء. وإن منها لما يتشقق، فأدرت التاء في الشين فصارت يتشقق. فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني ما ينزل من علو إلى سفل، يهبط يعني من علو إلى سفل من خشية الله. وهذه حقائق ليست مجازا، إن فعلا الجبل ممكن يكون هذا بخشية الله. وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، يعني كان هذا بالحجارة لكن أنتم ثابتون على هذه الخطوة. وما الله بغافل عما تعملون، يعني وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة وما الله بغافل عما يعملون. وفي هذه الحالة سيحصل ايه؟ اسلوب التفات عن الخطاب، لأن الآيات ايه؟ ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون، فهنا على القراءة دي، لكن يقول وما الله بغافل عما يعملون فيها التفات من الخطاب إلى الغيبة. بعدما حكى الله تبارك وتعالى بعض أحوال بني إسرائيل مع نبيه موسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام وأفعلهم الذميمة وأحوالهم المؤيسة من إيمانهم، قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم يعني اليهود. والمقصود بعد أن علمتم تفاصيل شؤون أتلافهم المؤلفة من إيمانهم وهم متمكنون في الأخلاق الذميمة لا يأتي من أخلاقهم إلا مثل الذي أتى به أخلاقهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، فالخطاب للمؤمنين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا لكم اليهود يعني بعدما علمتم من أحوال آبائهم وهم يعني يورثون طبعهم اللئيمة وخصالهم الذميمة إلى أسلافهم إلى الأجيال من بعدهم. وقد كان فريق منهم يعني طائفة منهم وهم أحبارهم، وهم أحبارهم، لأن سياق الآيات كما سيأتي يبين أن الذين كانوا يعنون هذا الفعل هم الأحبار بالذات، فريق منهم يعني طائفة خاصة منهم وهم الأحبار. يسمعون كلام الله، قوله تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، عبر هنا باللام في كلمة لكم، أن الأصل أن يكون تعبير بإيه؟ يعني طبعا اللام هنا في كلمة لكم فيها تضمين ضمن الكلام معنى الاستجابة، يعني معنى الكلام تماما مثل ما في قوله تبارك وتعالى فآمن له لوط، لم يقل فآمن به لوط، لكن المقصود هنا أنه استجاب له لوط فضمن معنى الاستجابة. كذلك هنا أي يؤمن لكم، اللام هنا لتضمين معنى الاستجابة كما في قوله فآمن له لوط، أي أتطمعون في إيمانهم، إيمانهم مستجيبين لكم، أفتطمعون في إيمانهم مستجيبين لكم، أو أن اللام هنا للتعليل، يعني أفتطمعون في أن يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم، لأجل دعوتكم. أين وقد كان فريق منهم، فريق منهم يعني طائفة منهم هم الأحبار، أحبارهم يسمعون كلام الله يعني في التوراة، يسمعون كلام الله أي في التوراة، ثم يحرفونه أي يغيرونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه، وهم يعلمون يعني وهم يعلمون أنهم مفترون كذابون. فالهمزة في قوله تعالى أفتطمعون للإنكار، والمقصود لا تطمعوا في إيمانهم، فلهم سارقة بالكفر، وبقاياهم الموجودة في العصر المحمدي على مثل ما كان عليه آباؤهم في العصر الموسوي. هذا هو معنى الكلام. فإذا قلت عن التفكير أفتطمعون لابد أن تتعرض للهمزة، للهمزة أفتطمعون، فالهمزة هنا للإنكار يعني استفهام إنكاري. نعم. وهنا في الحقيقة تنبيه لابد أن نمر عليه، لأنها أول موضع في السؤال يشار فيه إلى هذا الموضوع، وهو التحريف الذي وقع في التوراة ثم يحرفونه، فسر هنا بقوله ثم يغيرونه، ثم يغيرونه. يقول هنا القاضي كنعان لا شك في أن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قد حرفت، وأن الإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليه السلام قد غير وبدل، وأن الذين فعلوا ذلك هم الأحرار والرهبان الذين يعلمون الكتاب ويقرؤونه دون سواهم من عامة اليهود والنصارى. فهؤلاء علماؤهم قد ضلوا وحرقوا، وعوامهم قد قلدوا، قد قلدوا كما سيأتي الكلام على الطائفتين. هنا مسألة مشهورة جدا في مثل هذا الموضع وفي كثير من الكتب التي استعرضت لنقد عقائد النصارى وإثبات تحريف كتبهم، وهي الإشارة هل التحريف كان تحريفا في المعاني فقط أم تحريفا أيضا في أصل كتبهم. حكي عن بعض العلماء وبعض السلف أن التوراة حفظت كما هي والإنجيل حفظ كما هو، وإنما حصل تحريف في المعاني وليس تغييرا للألفاظ، وهذا القول المرجوح بالنسبة لما ذهب إليه الجماهير وعامة العلماء في كافة الأعصار من أن التحريف يشمل الأمرين معا، إما تحريف للمعاني بالتأويل وإما تحريف أيضا للألفاظ. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية بالذات هو يؤيد تفسير ابن جرير الطبري ثم يحرفونه، يعني يعني يغيرونه، يغيرونه. يقول ما نقلناه عن ابن جرير وابن كثير في تفسير ثم يحرف له هو الأنسب باعتبار سياق يعني سياق الآيات في سياق الآيات القرآنية الكريمة، ولا يتوهم من ذلك دفع التحريف اللفظي عن التوراة. يعني في هذا الموضع بالذات يمكن أن يقال أن التحريف هنا إيه؟ تحريف للمعاني، لكن هذا لا ينفي انهم حرفوا الالفاظ، هذا ثابت في مواضع اخرى في القران، لكن هنا في هذا الموضع بالذات التحريف هنا اقرب لسياق الايات ان يقال ان التحريف تحريف معنوي. اي نعم. يقول ولا يتوهم من ذلك دفع تحريفهم اللفظي عن التوراه، فانه واقع بلا ريب، فقد بدلوا بعضا منها وحرفوا لفظه، واياموا بعضا منها بغير المراد، وكذا يقال في الانجيل، ويشهد لذلك كلام أحبارهم، فقد نقل العلامة الجليل الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إبرار الحق أن أهل الكتاب سلفا وخلفا عادتهم جارية عادتهم جارية، وأنهم يقدمون غالبا الأسماء في تراجمهم ويوجدون بدلها معانيها، وهذا خطف عظيم ومنشأ من فساد، مثل ما فعلوا في كلمة الفرقليط أو كلمة أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم ترجموا معناها، يعني الأحمد حتى الإيه الحمد والمجد والثناء والمديح، فحضروها ترجموها بالمعنى، وبالتالي صارت تلك الكلمة المشهورة عندهم وهي الفرقليط أو الفيل هي الثقيلة، ساعات تتكتب بالباء وساعات تتكتب بالفاء بالفاء يعني شيء معروف يعني. فالفرقليط أو الفرقليط هذه معناها في اللغة اليونانية القديمة التي ترجم إليها الإنجيل أولا إلى معناها الذي في اسمه حمد كثير، أو الأمجد أو الأشهر أو الذي يستحق الثناء والحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بالضبط من حيث الاشتقاق الفرق يعني أفعل تفضيل من حمدة، أفعل تفضيل من حمدة يعني أحمد تماما كما قال الله تبارك وتعالى، ولكن القول سبية غير محدثة، وهي التبديل والتحريف هذه حرفة يهودية قديمة، وتأثر منهم في ذلك أيضا النصارى فحرفوها، وكما تلاحظون الآن بدأت التراجم الحديثة تخلو من كلمة الفرقليط، لما لقوا المسلم بسبيل الله المسلمون لقوا كلمة الفرقليط الآن عملوها الإيه المعزي أو المخلص حتى يهربوا. فالتحريف كل يعني من يتابع التراجم المتعددة لكتبهم يجد عشرات الآلاف من الشواهد على هذا التحريف. يقول وأنهم يجدون تارة شيئا بطريق التفسير في الكلام بحجة التفسير يزودوا في الكتاب الذي هو كلام الله في زعمهم، ولا يشيرون إلى الامتياز، لا يحصلون بين كلام الله الأصلي وبين الكلام الذي يزيدونه، وهذان الأمران بمنزلة الأمور العادية عندهم، ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بألفية مختلفة وجد شواهد تلك الأمور كثيرة، ثم ساق بعضا منها. وفي ذخيرة الألباب واحد من علماء النصارى قبل أن نستطرد، هناك بعض علماء النصارى قالوا إن هذا المسلمين استطاعت أن تصل إلى الأناجيل وتحرفها، وقام دليل على ذلك قال وجود كلمة الفرق في الأناجيل يدل على أن المسلمين وصلوا الإنجيل وحرفوا فيه. كيف؟ قالوا إننا لا نستطيع أن ننكر أن الفرقليط تعني أحمد، ويقول ذلك يقول لا لا تطيع أبدا أن ننكر أن الفرقليط هي أحمد بالحرف، فهذا يدل على أن المسلمين هم الذين وضعوه. طبعا هذا مسكين في كل العلوم، يعني في علوم الكتب القديمة والحديثة، فبلا شك يعني أن هذا الكلم موجودة من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل الكتاب يتلغون قطعا تلحقون على هذا الضيوف، لكن في نفس الوقت نحن نستفيد من ذلك دلالة واضحة والصريحة بوجود اسم أحمد عليه الصلاة والسلام في الأناجيل. يقول في نصيغة الباب هو واحد من علماء النصارى، يقول إن بعضهم ذهب إلى أن الروح القدس لم يقي الكتبة عثرة الخطأ الخطير، إن الروح القدس تساهل معهم، يعني يقول الروح القدس بقى الجماعة اللي هم بيكتبوا الأناجيل بالإلهام دول، يعني الروح القدس ما ثبتهمش في كل الأحوال، أحيانا كان يسيبهم يتساهل معاهم في التصحيح، فيعني لم يقهم عثرة الخطأ الخطير ولا تساهم زلة القدم، حتى لم يستحل أنهم خلطوا البشريات بالإلهيات. وفيه أيضا إن بين النسخة العبرانية والسامرانية السامرية واليونانية من الأجساد الخمسة خلافا عظيما في أمر التاريخ، فإذا تحريف الأجساد الخمسة أمر بين، هذا واحد من علمائه يقول تحريف الأجساد الخمسة أمر بين. وفيه أيضا في الفصل 31 أن بعض علمائه زعم أنه واجب في الترجمة اللاتينية العامية من عهدين العتيق والجديد ميتا وأربعة آلاف غمطة، يعني 4000 متزيد غمطة، ورأى آخر فيها ما يزيد على 8000 قطع، فثبت من شهادته وقوع التحريف النظري فيها هذا هو المقصود. إذا التحريف النظري هذا شيء لا ينكره أحد. أما القول بتحريف الأجسار كلها أو جلها فهو إقرار، ان كل ما في التوراة كل ما في الانجيل محرف هذا افراط. قال الحافظ ابن حجر في اواخر الشرح الصحيح في باب قول الله تعالى بل هو قران مجيد في لوح محفوظ ان القول بانها في هذه الكتب بدلت كلها مكابره. والايات والاخبار كثيره لانه بقي منها اشياء كثيره لم تبدل. من ذلك قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. موجود كثير جدا وهذا يحكي عن الحقيقة يطول سبق أن تكلمنا فيه في دراسة العقيدة في أدلة ست نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كمثل قول المسيح مثلا أنني يجب أن أذهب الآن فإني إذا لم أذهب لم يأتكم الفارق لي فإما نصحك عنها سابعته ويجعل كلامه في فمك. هذه إشارة إلى أمية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قصة رجل اليهوديين قصة رجل اليهوديين التي أخرجها أخرجها البخاري في كتاب المناقب في باب قوله تعالى أن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. مع ذلك أن هذا من الحق الذي بقي في كتبهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجل. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجل. فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجل. فأمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا. قال عبد الله فرأيت الرجل يجلأ على المرأة يقيها الحجارة. الشاهد من السلام أن أيضا هذا يدل على وجود الرجل كما قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه بقي في التوراة وفي الإنجيل شيء يعني من الحق مع ما حصل من التحريف في هنا. ويكتفي الآن بالإشارة إلى هذا الجزء. لكن البحث طويل موجود في جلاء العينين في محكمة الأحمدين موجود في الخاتمة في مقدمة الخاتمة اللي هي تمهيد خطير في قواعد التفسير انتقد 40 تناقض بحث في هذه القضية موضوع التحريف. وموجود في كتاب الجوار التاريخي عن بدء وجود المسيح وفي إغاثة الأحوال في الجزء الثاني أيضا بحث مفصل حول موضوع التحريف الواقع في التوراة هل هو لفظي فقط أم إما العين. نعود إلى التفسير يقول وإذا لقوا الذين آمنوا إذا لقوا الواو هنا تعود إلى طائفة من اليهود جمع بين الأمرين جمع بين اليهودية وبين النفاق جمع بين كفر اليهودية وبين النفاق المقصود. ولذلك قال السيوطي هنا رحمه الله وإذا لقوا أي منافقوا اليهود منافقوا اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي وهو مبشر به في كتابنا إما أنهم قالوا ذلك مجاملة لخلفائهم من الأوس والخزرج أو أنهم قالوا ذلك باعتبار أن هذه الحقيقة أجلى من أن تنكر فكانوا لا يستطيعون أن ينكروها إذا قابلوا المسلمين. قالوا آمنا يعني بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو المبشر به في كتبنا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض خلى يعني رجع بعضهم إلى بعض قالوا يعني عاتبين عليهم. إذا خلى بعضهم إلى بعض الضم يرد بعضهم إلى بعض وخلوا ورجعوا إلى بعض قالوا يعني قال رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافقوا اليهود الذين نافقوا قالوا أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. يعني أتحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم أي بما عرفكم في التوراة من نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. والفتح أصل فتح اللغة الحكم والقضاء الحكم والقضاء يعني بما فتح الله عليكم بما حكم الله عليكم وقضى عليكم وأخذ عليكم من الميثاق بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى بعثة. لما فتح الله عليكم يعني لما عرفكم في التوراة من نعمة محمد صلى الله عليه وسلم والعهد الذي أخذه عليكم وحكم به عليكم وقضى. وهذا معنى الفتح، أن تؤمنوا به إذا بعث ليحاجوكم به عند ربكم، ليحاجوكم يعني ليخاطبوكم. واللام للفيرورة، والمقصود ليطيروا خثماءكم عند ربكم يعني في الآخرة، عند ربكم يعني في الآخرة، ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بفقهه. ومقصود هؤلاء الرؤساء يعني أن ذلك يكون أشد خزيا وفضيحة لكم، لأن الذي يعلم الحق ويكتمه واضح خزي وفضيحته أخف ممن عمل الحق وأظهره ومع ذلك عانده، وهم هؤلاء المنافقين اليهود. واضح هم يعني يقولون أن هذا سيكون أشد لحزيكم في القيامة، أخذ لكم وأفضح، لأن من يعلم ويكتم أخف حالا ممن تحل الرؤساء هؤلاء، أخف ممن يعني يظهر الحق ثم يظهر أيضا مخالفته وعناده واستكباره ودخوله. ليحاجوكم أي ليخاطبوكم، واللام للفيرورة يعني ليطيروا خثماءكم. نعم. وهي أيضا لام العاقبة، لام الفيرورة أو لام العاقبة. ليحاجوكم به عند ربكم يعني في الآخرة، ويقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه. أفلا تعقلون، يعني أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهون. أفلا تعقلون، انتهوا عن هذا، لأنكم إذا لاحظتموه جمال سيقول لكم ألم تعترفوا من قبل بهذه الحقيقة. قال تعالى أولا يعلمون، أولا يعلمون، الاستفهام هنا للتقرير، والواو الداخل عليها للعطف. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره، فيرعوا عن ذلك وينكفوا عن ذلك. ثم قال تبارك وتعالى بعدما يعني اتاق الكلام هنا في حق من؟ الكلام هنا في حق الذين من بداية الكلام في حق الذين حرفوا التوراة وهم الأحبار، وقد كان فريق منهم طائفة وهي الأحبار. ثم انتقل الكلام إلى المقلدين الذين ضلوا بتقليد هؤلاء الرؤساء الضالين، ومنهم أي اليهود أميون عوام، أميون عوام لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أماني، يعني لكن أماني، لما نقول إلا بمعنى لكن هذا استثناء منقطع، استثناء منقطع كما يقول بيت إلا أماني، لكن يعلمون أماني، والأماني يعني الأكاذيب، تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها يعني وقلدوهم في ذلك. وإن هم إلا يظنون، إن بمعنى ما، يعني ما هم إلا يظنون، وذلك في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره مما يختلفونه. ويظنون يعني ظنا ولا علم لهم، والظن لا يغني من الحق شيئا. نتوقف قليلا عند هذه الآية في قوله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذه الآية في حق المقلدين من اليهود. أي نعم، منهم يعني من أهل الكتاب. أميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحفظ الكتاب، لا يعلمون الكتاب يعني لا يدرون ما فيه، لأنهم لا يستطيعون الاطلاع على الكتاب لأنهم لا يحفظون الكتاب. طبعا صفة الأمية لا تعني عدم العلم، لأن العلم يحصل بطرائق أخرى أعلاها وأسماها وأجلها الوحي، كما حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا وصفهم بالأمية وبعدم العلم، أميون لا يعلمون الكتاب، لا يدرون ما فيه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لماذا؟ لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فإن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من أيضا المعجزات، مع كونه أميا لكنه أتى بهذا الكتاب الذي أعجز الفصحاء والبلغاء وتحدى به الإنس والجن أجمعين، فلم يقبل واحد منهم التحدي. وقال صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها الى كتاب ولا حساب. وهذا ليس مدحا للاميه، لكن هذا اشاره الى يسر الشريعه الاسلاميه، انها شريعه كهله يستطيع ان يعني يطبقها الشخص الامي البدوي مثلا في الصحراء وعالم الفلك، كلاهما يستطيع ان يعرف متى وقت الصلاه، متى وقت الفجر والظهر والمغرب عن طريق الظل مثلا، كذلك متى يدخل الشهر ومتى يخرج. الى الشريعه هذا معنى ان امه اميه لشريعتنا شريعه تخاطبنا بما هو معهود للاميين، البساطه والسهوله واليسر، كل الناس يسهون في سهوله تحصيل العلم وتطبيق هذه الشرائع. اي نعم. وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم عليه الصلاه والسلام. فنسبت العرب من لا يكتب ولا يخط الى امه، يعني كلمه امي منسوبه الى ايه؟ الى الام. لماذا؟ يعني يقول ابن جرير: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط الى امه في جهله بالكتاب دون ابيه. لماذا؟ لانهم اشاره الى معنى انه باق على اصل ولاده امه. الله اخرجكم من بيوت من بطونه امهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني هو باق على اصل هذه النسبه الى امه من ساعه ما ولد من بطن امه، وهو باق لم يكتسب التعلم بايش؟ بالكتاب والحساب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أميون لا يعلمون الكتاب، طبعا كما ذكرنا يعني التوراة. إلا أماني، إلا أماني، كما ذكرنا هذا استثناء منقطع، وتأتي فيه إلا بمعنى لكن، مثل قوله تعالى مثلا: ما كتب ورهبانية لم تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هل معنى ذلك أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله؟ لا، المقصود ما كتبناها عليهم، ما أمرناهم بالرهبانية وتحريم الطيبات، ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء مرضات الله من العبادات الشرعية. هذا هو المعنى. فإن هو المعنى لكن، الذي سمى استثناء منقطعا. مثل قوله تعالى: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لكن اتباع الظن، لأن العلم يتناسب مع الظن. كذلك: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني لكن لم تعتزلوا عبادة الله، فلن هم يعبدون الله مع غيره، لكن وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني لكن الله سبحانه وتعالى لم تعتزلوا عبادته. فالدليل أيضا على قوله تعالى: ومنهم أم، على أن الاستفاء هنا منقطع، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لماذا قلنا انه منقطع؟ لان ليس ما يتمنى وما يختلق وما يتلى من جنس علم الكتاب، اي لا يعلمون الكتاب، لكن يعلمون اماني منتهم بها احبارهم. فان هذه الاماني ليست من جنس الكتاب حتى تستثنى منه، يكون استثناء منفصل، لكن هذه الأماني ليست من الكتاب، ليست من جنس الكتاب، هي أماني وأكاذيب كانوا يختلفوها أحبارهم. فلذلك نقول: ليس ما يتمنى ويختلق ويتلى من جنس علم الكتاب، أي لا يعلمون الكتاب لكن يعلمون أماني منتهم بها أحبارهم. وأماني جمع أمية، جمع أمية، أصلها أمية مفعولة، فأعلت إعلان سيد ومجد، مع ان الالف في هنا اصلها الواو. وقال بعض العلماء: تمنى الشيء يعني قدره واحب ان يصير اليه، وتمنى الكتاب قرأه، قرأه، وتمنى ايضا تأتي بمعنى كذب، تأتي بمعنى كذب، تمنى يعني بمعنى كذب. يقول الاسلام: ما تمنيت منذ اسلمت، ما تمنيت منذ اسلمت، يعني ما كذبت منذ أتلمتم. فالاستثناء منقطع كما ذكرنا، لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون الأماني حسب ما منتهم أحبارهم من أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم، وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم، وغير ذلك من أمانيهم الفارغة المستندة إلى الكتاب على زعم رؤسائهم. مثل مثلا ما حكى الله تعالى عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هذه أحلامهم، تلك أمانيهم وأكاذيبهم. وقال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقال تبارك وتعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أو يكون معنى الآية لا يعلمون الكتاب لكن أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فتقبلوها على التقليد. أي نعم. وحمله البعض على القراءة. بعض العلماء قالوا أن يعني الأمانية مقصود بها القراءة. القراءة. واضح؟ يعني واستشهدوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. أي نعم. وقال كعب بن مالك في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقابر. وقال آخر تمنى كتاب الله آخر ليله تمنى داود الزبور على رسله. تمنى يعني قرأ كتاب الله آخر ليله تمنى داود الزبور على رسله. فبقى هذه بمعنى ايه؟ بمعنى قرأ. على هذا الأساس يكون تفسير الآية إذا قلنا إن لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني مجرد تلاوة فقط وألفاظ يقرأونها فلا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها. هذا القول في الحقيقة قول مرجوح. لماذا؟ أي نعم إن هذا التفسير لا يتناسب مع قول تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فالأمي لا يقرأ. الأمي لا يقرأ. لذلك يترجح التفسير الأول إلا أماني يعني إلا أكاذيب اختلقها لهم أحبارهم ومنوها منوهم بها مثل أنهم حتى دخلوا النار فلن تبتل النار إلا أياما معدودة أو لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى أو نحن شعب الله المختار أو إلى غير ذلك من الأماني التي يمنيهم بها يعني رؤسائهم وأحبارهم. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. أي نعم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. مما يكتبون ويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عنده ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يعني من الدنيا وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزل فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني من المختلق وويل لهم مما يكتبون يعني من الرشا جمع رشوة يكتبون من الرشا جمع رشوة. ترى أيضا وقفة يثيرة مع هذه الآية قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هنا اتجاهان في تفسير هذه الآية. الاتجاه الأول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم واضح يعني هذا التكميم مثل قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم والكلام لا يخرج إلا من الفم. لكن هذا التطوير والتأكيد بمثل هذه التعبيرات يريد أن يجعل المستمع أو القارئ كأنه مشاهد لحاله وهو يكتب بيده تأكيدا لإيه للفعل النفسي أو الحدث. فويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يعني هنا التفسير الأول كما أنزله الله بدون اختلاف وبدون تحريف يعني إيه إن الحجة تقوم عليهم بأيديه يكتبون كلام الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم التوراة ثم يقولون يعني يزيدون على الكتابة باليد الشهادة باللسان شاهدين على أنفسهم يقولون إيه هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عندي هذا من عند الله. فالكتاب هنا على هذا التفسير باق على أصله وانضم إلى الكتابة الفعلية الشهادة القولية وهم صادقون في هذا ثم بعد ذلك يحرقونه ثم يقرأ بعد ذلك التحريف ليشتروا به ثمنا قليلا يعني من الدنيا. واضح ده التفسير الاول فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم كما يقول ايه كتب فلان يكتب بعض الكلام يقول كتبته مصرا على نفسي مثلا انني قلت هذا وانا في كان القوايا العقليه الى واضح فكذلك هم هذا هو التطوير فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم على عصره الذي انزله الله ثم يعني يشهدون ان هذا من عند الله حجه عليهم ثانيه ثم يقولون هذا من عند الله يعني يؤمنون به ثم بعد ذلك يحركونه فيقرأ التحريف بعد هذين الشهادتين القولية والعملية واضح؟ طيب تفسير آخر فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم فيحرفونه ويغيرونه ثم يكذبون على الله ويقولون هذا من عند الله فيزعمون أن ما كتبوه بأيديهم هو من عند الله فويل لهم مما كذبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون قوله تبارك وتعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم هذه الآيات في حق المتبوعين حق الرؤساء الآيات تبقى في حق من المقلدين ومنهم أميون جهلة لا يعلمون الكتاب إلا أماني كل عندهم إن إحنا أفضل الأمم نحن شعب الله المختار نحن سندخل الجنة ولم يدخل الجنة إلا من كان يهوديا مثلنا أو نصرانيا هكذا واضح فويل لهم مما كتبت أيديهم هذه في حق المتبوعين الرؤساء وويل لهم مما يكتبون الاول ماض والثاني مضارع تنبيها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنه حسنه يعني هو قالها في الاسلام لكن لها عموم طبعا من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها يوم القيامه ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه هو معروف الحديث ما للنفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول على ابن ادم الاول كفل منها لانه اول من سن القتل لانه اول من سن القتل يعني ظلما واضح فكذلك هؤلاء الذين حرفوا الكتاب اضلوا بعدهم امما من المقلدين والاتباع واضح فلذلك الكتابه اتفرقت زمنا في الماضي ولذلك عبر عنها بالماضي الكتابه انتهت تحريف وويل لهم مما كتبت أيديهم من هذا التحريف واضح على القولين واضح لأن كلاهما يثبت أن في قوة تحريف بالكتاب وويل لهم مما يكتبون عبر عنها بإيه بها عن عبر عن هذا المعنى بالمضارع لإفادة استمرار الوزن كما قال تعالى ونفس ما قدموا وآثارهم الآثار التي تبقى بعد موته سنة حسنة أو سيئة وويل لهم مما يكتبون أينا. أتى بوصف لنبي بعده فإنه أتى برغبة معرضة وإشارة مدرجة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم وقد قال العلماء من فك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإشارات ما الدليل على هذا؟ ليه تكون إشارات؟ ما الدليل على أن هذه البشارات كانت إشارات ليست في كل أحوال إشارة صارخة واضحة ولينة تماما لو كان ذلك متجليا للعوام لما عوجب علماؤهم على كتمانه ثم ازداد الأمر غموضا بنقله من لسان إلى لسان من العبراني إلى السريالي إلى العربي إلا أن محصلته عند الراسخين في العلم جليل وعند العامة خفي ولذلك توجه العتاب إلى من؟ إلى العلماء لأنهم الذين كتبوا هذا الحق لأنه لا يدرك هذه الإشارات إلا العلماء الراسخون. أي نعم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة. يعني لما أوعدهم النبي وخوفهم بالنار عليه السلام لما خوفهم بالنار ردوا وقال لن تمثلنا لن تصيبنا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قليلة. ووصف المعدود هذا وصف دقيق جدا في التعبير عن هذا المعنى لأن المقصود هو يعني معناها حتى لو دخلنا النار لن نخلد فيها هذا كلام اليهود لن نخلد فيها لماذا؟ لأن كل معدود منقبل كل معدود منقبل وانظر إلى رمضان يقول الله تبارك وتعالى أياما معدودات أياما معدودات فما دام له عدد لابد أن ينقبل من يتخيل أننا الآن يعني مقبلون على الليلة 20 من رمضان وإن لله وإن إليه راجعون. الليلة العشرين من رمضان سأل يعني واضح لماذا ولذلك وصف الله تعالى بأنها أيام معدودات فكل معدود منقبل ولذلك هم قالوا لن تمثلنا إلا أيام معدودة فهذه الأيام هم يريدون أن يكونوا حتى لو دخلنا النار لن نخلد فيها بل نمكث فيها أيام إيه معدودات. اختلف المفسرون في هذه الأيام المعدودات بعضهم قال كما ذكر السيوطي هنا 40 يوما مدة عبادة أبائهم العلم عبد العز 40 يوم فقولة النار 40 يوما فقط هذه الأيام المعدودة. بعضهم قال 7 أيام لأن اليهود يزعمون أن عمر الدنيا 7000 سنة وعن كل 1000 تعذبون يوما وبالتالي قولة النار 7 أيام. أي نعم كل أتخذ عند الله عهدا يعني بأن النصر تعالى لن يعذبكم سوى هذا المقدار كل أتخذتم عند الله عهدا قل يعني قل لهم يا محمد أتخذتم يعني أتخذتم فحذفت منه همزة الوصف استغناء بهمزة الاستفهام قل أتخذتم أي أيهم التي حذفت الوصف عن الاستفهام الوصف بدليل الهمزة كان الخط عليها همزة أتخذتم فحذفت همزة الوصف استغناء بهمزة الاستفهام قل أتخذتم عند الله عهدا أي ميثاقا من الله بذلك فلن يخلف الله عهده يعني إذا كان الله فعلا وعدكم بهذا فلن يخلف عهده لكن هذا لم يحصل ليس عندكم عهد من الله تبارك وتعالى بذلك. أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم هذه منقطعة مقدرة بذل والهمزة أم تقول يعني بل أتقولون على الله ما لا تعلمون بلى بلى ما معنى بلى بلى تمسكم النار هذا هو المقصود بلى يعني تمسكم النار وتخلدون فيها بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الخلود في النار إنما هو للكفار والمشركين لما ثبت في السنة تواترا من خروج عطاق الموحدين من النار فيتعين وانتبهوا جيدا يتعين يعني هذا الخطأ لو واحد أخطأ ظنته في امتحان يعني لابد كل امتحان يلغى لأنه يعني مش عارف عقيدته ده بيعتقد عقيدته الخوارج لو واحد فصل من كتب سيئة يعني معصية واضح معناه انه مثل الخوارج لابد ويتحين ويتحسن ويتعين ان تفصل السيئة هنا لانها الشرك بلى من كتب سيئة يعني الشرك واضح فلماذا لانه ثبت في السنة وتواتر في السنة خروج عطاق الموحدين من النار فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود يعني من كسب سيئة مثل سيئتكم وكفر مثل كفركم أيها اليهود فمجرد اكتساب السيئة لا يوجد الخروج في النار لا يوجد الخروج في النار بل لا بد أن يكون سببه محيطا به وأحاط به خطيئته أي غمرته من جميع جوانبه فلا تبقي له حسنة وسدت عليه مسالك وسدت عليها بخطيئة مسالك النجاة بأن عمل مثل عملكم أيها اليهود وكفر مما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة يعني كله حسنات ولكن هذا حسنات تغمر في إيه؟ في هذا البحر المحيط من كل جانب كلمة أحاطت مثل الماء غارب يغرق فيه الخطيئة هي خطيئة الشرك تحبس كل ما عنده من إيه؟ من أعمال صالحة. أيضا والقاعدة أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما وهنا الخلود في النار معلق على أمرين فلا يتم بواحد منهما يعني حتى لو قلنا السيئة معصية واضح لكن إذا انضمت إليها الخطيئة التي تحيط به وإيه الخطيئة التي تحيط به تماما كتبت كل عمل الشرك اكتساب السيئة وحده لا يتوجب الخلود في النار إذا قلنا إن السيئة هي الإيه المعصية. حتى تنضم إليه وأحاط به خطيئته اللي هي الشرك، لأنه بيحيط به من كل جانب ويبطل كل أعماله الصالحة. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثلا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزه عن الملائكة. لا تتنزه عن الملائكة إلا أن يجمع بين الأمرين، يقول ربنا الله ثم يستقيم، كذلك قل آمنت بالله ثم استقيم. فالمعلق على شرطين لا يتم بواحد منهم، لابد من اكتفاء الشرطين. نعم. قال ابن جريج قلت لعطاء من كتب سيئته؟ قال الشرك وتلا ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار. الايه في سوره الملك، من جاء بالحسنه لا اله الا الله التوحيد، من جاء بالحسنه فله خير منها وهم منتدى يومئذ امنون، ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. والسيئه المقصود بها هنا الشرك. وذلك من اسماء كلمه التوحيد كلمه النجاه لا اله الا الله، لها اسماء كثيره من ضمنها ايه؟ الحسنه. كذلك السيئه في مقابلتها يعني الشرك. فاذا برضه لابد في التفسير، اذا تكلمت عن تفسير الايه ان تربط هذا بتلك الايه، ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار، يعني من جاء بالايه؟ بالشرك. فالسيئه هنا بلى من كتب سيئه. نعم. وقوله تبارك وتعالى بلى يعني ايه؟ ليس الامر كما ذكرت، لن تمثل النار الا اياما معدوده. بلى ليس الامر كما ذكرتم، بلى تمسكم، هذا هو المقصود، بلى تمسكم النار وتخلدون فيها. وبلى اثبات لما بعد حرف النفي، انتبهوا ليه، بلى اثبات لما بعد حرف النفي. يعني اذا سألت مثلا الأخ أحمد ألم تعطى نسخة من تفسير الجبلين؟ بلى يعني أخذ. لكن لو قال نعم يبقى أنه إيه؟ ما أخذ، لم يأخذ. فإذا كان صيغة الاستفهام هناك يعني نفي بعد صيغة الاستفهام، فيكون الجواب في حالة الإثبات بإيه؟ بلى. أي نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ماذا تقول؟ بلى. ألست بربكم؟ اكتب ألست بربكم؟ بلى. لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم لأنها ما ألست بربنا. نعم تفضل. حاضر. بلى إثبات لما بعد حرف النفي، بلى إثبات لما بعد حرف النفي، وهو لن تمثل النار، يعني بلى تمسكم النار، بلى تمسكم النار. ولو قال قائل ألم تأخذ بي نارا فقلت نعم لكان المعنى إيه؟ لا لم أخذ بي نارا، لأنك حققت النفي وما بعده، حققت النفي وما بعده. فإذا قلت بلى صار المعنى قد أخذت. قال الفراء إذا قال الرجل لصاحبه ما لك علي شيء، ما لك علي شيء، فقال الآخر نعم، كان ذلك تصديقا لأن شيء له علي. ولو قال بلى كان ردا لقوله لا بل لي عن الشيء، فيخله بلى. وتقديره بلى لي علي، وفي التنزيل ألست بربكم؟ قالوا بلى، ولو قالوا نعم لكفروا. فخلاصة الكلام هنا في تفسير هذه الآية بلى، بلى يعني ليس الأمر كما زعمتم، بلى تمسكم النار وتخلدون أو تخلدون فيها. من كتب سيئة شركا وأحاطت به خطيئته، هنا بالإقرار والجمع قراءة أخرى، وأحاطت به خطيئته بالإقرار والجمع، هذه قراءة ثانية، أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، بأن مات مشركا. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رؤية فيه معنى من، مش لفظ لم، لم ممكن تقول مفرد، لكن راع هنا في باقي الآية راع المعنى، يعني من من كتب سيئة ممكن يكون واحد، واضح؟ لكن في بقية الآية راع معناها، لأن من تعبر يعبر في معناها بلفظها عن واحد، لكن من حيث المعنى بالجمع، فجاء على الجمع، فهو فيه معنى من فجاء على الجمع، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.